فيا ناصح الأمة الصالبين دواء يداوي جراحاتها سماحتها أظهرت حسنها وحسن الشريعة في ذاتها
وحسن الشريعة في ذاتها.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد من إنتاجنا تطبيق المنتقات، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقب الجديد دائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للبشر أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقتنا هذه، نسأل الله أن يجعله مجلسا نافعا مباركا، وأن يزيدنا علما وعملا. نستمع في مطلع حلقتنا هذه إلى هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى:
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
هذه الآية في سياق الكلام عن طرائق المنافقين الذميمة الذين ابتنوا مجمعا للشر، يديرون فيه المؤامرات على الإسلام وأهله، وسموه زورا مسجدا، بنوه قريبا من مسجد قباء لأهداف ذكرها الله فضحهم بها. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فما هي أهدافهم؟ مضرة المؤمنين، بنوا قريب مسجد قباء ليكون معقلا للكفر والنفاق، معقلا للكفر والنفاق ومأوى للمنافقين، بحيث لا يتم الاشتباه بهم لأنهم داخل مسجد، لتفريق كلمة المؤمنين وتوهين المودة بينهم، جعلوه مرصدا ومقرا لمحاربة الله ورسوله. كشفهم الله، أبان الله أهدافهم، و العجيب أن ربنا أمر بهدمه. سبحان الله، إنه مسجد لكن بني زورا وبهتانا على شفا جرف هار، نهى الله نبيه أن يدخله ونهاه أن يصلي فيه، فقال لا تقم فيه أبدا، لم يبنى لطاعة الله. وحضه على الصلاة في مسجد قباء لأمرين: لأنه بني على تقوى من الله وطاعته، وأصبحت هذه الميزة العظيمة لهذا المسجد، وأصبح من السنة أن يصلى فيه ركعتين، مسجد قباء. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن أنت يا مسلم إذا ذهبت إلى المدينة وشددت الرحل لزيارة المسجد النبوي وصرت في المدينة، فإن إتيان مسجد قباء في هذه الحالة وصلاة ركعتين فيه أجر عظيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي، والطهارة الحسية من الأنجاس والأرجاس والأحداث، طهارة الثوب والبدن والمكان، الله يحب الطهارة الله يحب الطهارة الحقيقية، الطهارة القلبية، الطهارة الجسدية، طهارة المعنى والمبنى. ذكر الله عز وجل فروقا عظيمة أيها الأخوة والأخوات في هذه الآية بين البنائين، بناء المنافقين وبناء المؤمنين، كلاهما مسجد في الظاهر لكن في الحقيقة فروق عظيمة بين مؤسسات التقوى ومؤسسات الضرار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ ما هو التأسيس، وضع الأساس الأول الذي يقوم عليه البناء؟ أسس يعني وضع القواعد. لا يستوي من أسس بنيانه على نية صالحة وإخلاص وتقوى مع من أسس بنيانه على شفا جرف انهار، على باطل، على نفاق، على مؤامرات على الإسلام، للكفر، للتفريق. مثلت التقوى الآية بالأسس والقواعد المتينة التي تبنى عليها أقوى البنايات، ومثلت النفاق بأوهى الأسس والقواعد التي تنهار. ومن أراد بناء بيت إنما يبنيه في أمتن الأسس وأقواها حتى يستطيع الصمود أمام العوامل المختلفة التي تمر عليه من الأمطار والعواصف والسيول وغيرها. فالآية تحدثت عن بنائين وفاضلت بين مسجدين بحسب مقاصد أهلهما. فالبناء الأول أسس على تقوى من الله ورضوان مسجد قباء، البناء الثاني بناه أصحابه بقصد ترسيخ النفاق وتجذير الكفر، هذا مسجد الضرار. بين البنائين والبانين لهذا ولهذا، وكلاهما لا يستويان، لا يستويان والله. أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار كأبي عامر الراهب الفاسق الذي أرسل للمنافقين ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم وسآتي بجند من عنده فأخرج محمدا وأصحابه، ولكن اللعين هلك في الطريق وأخزاه الله. وانكشفت المؤامرة ونزلت الآيات أن هذا المسجد كان معد بأن يكون تجمعا لأعداء الله ليغيروا منه على المسلمين على شفا. شفا ما معنى شفا؟ يعني طرف جرف، جانب الوادي وحرف الوادي، جرف شفا طرف، جرف حرف. لو وقف الإنسان عليه سقط وانهار. وهكذا قال الله شفا جرف هار. أرأيتم التعبير عن الضعف والوهاء إلى أي درجة؟ البيان القرآني، الجمال القرآني، البهاء القرآني. شفا جرف هار، يتداعى هذا يسقط مثل ما ينهار الرمل والشيء الرخو. هار في قلة ثباته وقلة استمساكه، ضعيف، متداعي، بالي، آية للسقوط. فانهار به، هذه نتيجة طبيعية، سقط بالباني. لكن أين؟ ليس في الوادي. فانهار به في نار جهنم على الخلخلة والجرف، هذا جرف النفاق، على هذا الأساس المتداعي من الكفر. ولذلك الطبيعي أن يسقط بأصحابه في نار جهنم. فكان هذا البناء قد تهور بأهله. قال ابن عباس صيرهم النفاق إلى النار. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فهدم المسجد وحرقه وصار بعد ذلك مزبلة كما جاء في الآثار. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أيها الإخوة والأخوات، مهما رأينا الباطل يقوى، مهما رأيناه قويا منتفشا، فهو مضمحل وسريع الانهيار، وأهل أشقياء وأخرتهم إلى النار. قال جابر رأيت الدخان من مسجد الضرار حين انهار. سبحان الله، سبحان الله، في نار جهنم رأيت الدخان الذي يتولد من النار وليس الغبار. هكذا حدث. والحديث قال عنه محمود شاكر إسناده صحيح إلى الصحابي هذا، قال ابن جريج ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذلك قال قتادة. إذن في الحقيقة انهار في جهنم وصار مزبلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تدلنا عليه هذه الآية؟ الحذر من النفاق، الحذر من مؤامرات الضرار، الحذر من السوس الذي ينخر في الأمة. هؤلاء ناس ما يستريحون إلا إذا خربوا الإسلام. لا يصح أن يقال اتركوهم وشأنهم، لابد من جمع كلمة المسلمين، ما نترك أحد يفرق الصف. إن النفاق لآفة فتاكة إن أهملت أدت إلى الأسقام. ختم الله الآية بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم لا لمصالح دينهم ولا لمصالح دنياهم. ومضت سنة الله تعالى بأن الظالم لا يهدى، لا يهدى. كذلك لابد نحافظ على الإيمان ثابتا في القلب راسخا. من أراد أن يكون مسلما حقا لابد أن يبني إسلامه على التقوى. يا أخي أسس نفسك على الدين، أسس أولادك على العبادات، أسس بيتك على طاعة الله، أسس نفسك على العلم الشرعي، أسس نفسك على الإخلاص، أسس نفسك على التقوى. هذه العروة الوثقى. بناء المساجد ما يكون مقبول عند الله إلا إذا بني على ماذا؟ على إخلاص وتقوى. بعض الناس اليوم يبني مسجد ضرار للتفريق، ما يحتاج في مسجد يبني جنبه مسجد، ليه؟ نكاية، كيد، غيرة، حسد. سبحان الله، ما أشبهها بمسجد الضرار. الأعمال لازم تكون على إخلاص. المساجد إذا أسست فشخرة ورياء ويكتب عليها اسم أسماء وأشياء ما هي على تقوى من الله ورضوان. ما يبقى عند الله الباقيات الصالحات التي تبقى على الإخلاص. ثم الآية فيها تطمين لدعاة الحق في مواجهتهم مع أهل الباطل، أنكم منصورون وأن بنيانهم سيتداعى سينهار، حضارتهم هذه ستسقط، هذه المعركة مع الباطنية ستؤول لهزيمة الباطنية، معركة المسلمين مع اليهود ستؤدي إلى هزيمة اليهود، معركة المسلمين مع عدان ستؤدي إلى انهيار الأعداء في النهاية، لكن في مدة تمحيص. ثم الآية فيها ملحظ مهم جدا، ما نغتر بالظاهر، هو صحيح ظاهر ومسجد، لكن ماذا يوجد في باطنه؟ ثم القضية ما هي فقط مسجد ضرار، في مؤتمرات ضرار، ملتقيات ضرار، مؤسسات ضرار، مباني ضرار، هيئات ضرار، لجان ضرار. إذن أي شيء فيه على شفا جرف انهار فإنه سينهار. ولذلك ينبغي علينا الحذر، الحذر، الحذر من هؤلاء المنافقين. ثم يعني ما ننخدع بالظاهر، وإنما علينا أن نكون مع الحقائق وأن ننصر الدين وأن ننظر إلى ما يصلح أحوال المسلمين فنسعى من أجله. المسلم كيس فطن، ياخذ الحيطة وياخذ الحذر ويدرس الأحوال ويعرف خطط هؤلاء الأعداء ويفوت مقاصدهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إخواني أخواتي، لننتقل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
هناك ناس الله جعل عندهم منافع، ممكن تكون منافع علمية، يعني عالم، طالب علم، مفتي، أموال مثلا، تجار، جاه مثلا، سلطان، أمير، وزير، رئيس، مدير، عندهم سلطان، جاه. في ناس مثلا عندهم نعم، حرف مثلا، قدرات، خبرات. إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، معناها النعم اللي عندهم نعم يعني تنفع العامة، ما هو فقط تنفع أنفسهم، تنفع عامة المسلمين. فكل واحد صاحب نعمة عنده شيء ينفع المسلمين مسؤول عنه، عاد كان عالم، مفتي، داعية، مربي، أمير، قاضي، طبيب، محامي، تاجر، صاحب حرفة، مبرمج، في ناس عندهم يعني سلطات. طيب الله أعطاهم إياها لماذا؟ لمنفعة الناس، ما هو فقط عشان هو يستفيد، على الناس يستفيدوا. فإذا منعوها بخلوا بها، فقال صاحب العلم ما راح أعلم، والمفتي ما أفتي، والتاجر ما أعطي مالا، والمدير مالك ما لا يعين ولا يعاون، وصاحب الحرفة قال خبرتي لنفسي ما أنفع أحدا. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. خلاص إذا صارت تذمر وما حد ينفع الآخر، وتأففوا ضاقوا ذرعا بالناس وتكبروا عليهم وأعرضوا عنهم وتضجروا منهم وأصابهم الغم والضيق، عرضوا النعمة للزوال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. طيب هذه فيها تخويف وتنبيه، كل صاحب ولاية ورئاسة لا يعدل في رعيته ولا ينفعهم، لا يعمل بعلمه، ما ينصح الناس، ما يساعد، ما يعين، ما يتصدق، عنده جاه ما ينفع، لا ينفع المسلمين بجاه. يا أخي أنت تستطيع تشفع شفاعة حسنة، تتوسط وسطة خير وما تعمل، ممكن الله يزيل النعمة منك، ينزعها ويحولها إلى غيرك. فاشكر ربك، اشكر النعمة، ابذل النعمة في نفع العباد، ابذل النعمة في نفع العباد، وإلا النعمة سترحل عنك وتذهب عنك. فعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر، نعوذ بالله من الخذلان. ابذل ما عندك يا أخي، ابذل حوائج الناس، قضاء حوائج الناس. هذا يبغى خطبة يخطب امرأة تريد الشفاعة، اشفع له. هذا يبحث عن وظيفة تستطيع بدون رشوة، بدون ما تعتدي على حقوق الآخرين، انفعوا إذا استطعت، وكان ذلك حلالا ومباحا، افعل افعل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ففي ناس يشكرون النعمة، في ناس يكفرونها. وبعدين يا أخي أنت مهما علوت وارتفعت وصار لك شأن وصار لك مكانة، يعني وزع، انفع، اشفع. كذلك فإن الله عز وجل يحول النعم من الناس إلى آخرين، ما هو شرط أن يموت في حياته، في حياته قد يحول الله النعمة. طيب قبل أن ننتقل إلى الفاصل نأخذ سؤال الأخ محمود ثم ننتقل. تفضل يا أخ محمود.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام، طيب بركاته.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ لو سمحت أنا بحفظ القرآن وبنسى بسرعة جدا.
أيوة.
بس يعني إيش الحل ولا كده؟
تحفظ القرآن لو ترفع صوتك يا أخي محمود.
بحفظ القرآن وبنسى بسرعة جدا.
ها وتنسى بسرعة.
بنسى
طيب.
بسرعة.
طيب طيب. الله يحييك. حياك الله أخونا محمود من مصر، أخونا حبيب من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
الله يبارك فيك.
والله إني أحبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
الله يا شيخ إني أحبك في الله حبا كثيرا.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله إني أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
كان أخي محمد من مصر. نعم.
كيف؟
أحفظ القرآن وأنساه.
أيوة.
نعم يا شيخ.
ما هو السؤال يا أخي؟
أحفظ القرآن وأنساه.
آه. طيب طيب طيب. الله يحييك، الله يجزيك الخير. الأخت سعيدة من الجزائر، تفضلي.
نعم نعم.
تفضلي.
عندي سعيدة. عندي طاقة عندكم إذا استطعتم.
أيوة.
عندي أنا لدي ما يكفيني يعني من المال والحمد لله، ولكن تعذر الوصول إلى بيت الحرام لأداء فريضة الحج.
أيوة نسأل الله.
إذا استطعتم يعني كيفاش هدمك أنا والزوج تاعي.
نسأل الله عز وجل لك التيسير، الله يجزيك الخير.
آمين يا ربي آمين، وأترككم على الله.
الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق بغيتكم ومنيتكم بزيارة بيته وأداء فرضه. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
من إنتاج مجموعة زاد، الآن تطبيق الوضوء والصلاة للأطفال، تعليم الأطفال صفة الوضوء والصلاة بأسلوب مبسط وعرض جذاب، يشمل مجموعة من الوسائط الإلكترونية والرسومات والتدريبات، بالإضافة إلى قسم التدريب الذي يقوم الطفل من خلاله بترتيب حركات الصلاة وأفعال الوضوء على النحو الموضح تعليميا، مما يساعد على اختبار مدى إدراك الطفل وتحقيق التفاعل بين الطفل والبرنامج التعليمي. الآن من إنتاج مجموعة زاد، تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بخلق عظيم وطهر
حباه دور القمة. من إنتاج مجموعة زاد، الآن حمل نسختك من تطبيق الإسلام سؤال وجواب. يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم. التطبيق يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الأندرويد. أكثر من 12 لغة عالمية. تحديث يومي للفتاوى. يقدم التطبيق خدمات نشر المحتوى، تصنيفات علمية متعددة لسهولة التوصل إلى المعلومة، إمكانية استعراض الفتوى بأكثر من لغة: إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، تركي، صيني، إيغوري، أوردو، هندي. سارع بتحميل نسختك المجانية من متجر أبي ستور ومتجر أندرويد، واستخدم التطبيق مع توفر الإنترنت وبدونه.
حياكم الله يا أخوة الأخوات، معنا أخونا أبو عبد الرحمن من مصر. تفضل يا أخي أبو عبد الرحمن.
ربنا يبارك فيك شيخنا وفي علمك.
الله يكرمك حياك الله.
أيوة معك يا شيخنا معك.
تفضل يا أخي.
سؤال بس عن التقصير بالاسم الإيجار المنتهي بالتمليك.
أيوة.
شراء السيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
تسمع الجواب إن شاء الله في شروطه.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. أختنا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. مثلا إذا كان الإنسان حافظ مثلا إلى مثلا 10 أجزاء 12 جزء بس نسيها، يعني شبه حفظ جديد لو يبغى يراجع، هل الأولى أنه يكمل حفظ ما دام يعني لسه، ولا أنه يراجع الأفضل؟
طيب
السؤال الثاني، الله يجزاك خير يا شيخ، الدعاء إذا كان مرة مثلا إذا الواحد دعا دعاء بعينه مثلا، وهل مرة يصرف مثلا صرف شر ومرة يصرف مثلا يقع بعينه ومرة، يعني إيش معنى الله أكثر؟ أرجو شرح هذا المقطع من الحديث هذا، الله أكثر.
طيب
الله يجزاك خير.
حياكم الله. طيب أختنا نجية من المغرب، تفضلي.
عفاك عندي شو سؤالك.
نعم.
الأول خاص بالصلاة، وش بالنسبة للمرأة يعني خاصة تقول كبيرة من تجي تصلي، وش خاصة تقول كبيرة ولا تدخل مباشرة في الصلاة تقول الله أكبر؟
أيوة يعني امرأة كبيرة في السن. أيوة
نعم امرأة، أي امرأة،
أي امرأة.
نعم
إذا أرادت تدخل في الصلاة تكبر للصلاة.
نعم واش تكبر للصلاة تقول الله أكبر حي الصلاة حي على الفلاح ولا تدخل مباشرة في الصلاة؟
أيوة يعني هل تقيم أو لا تقيم الصلاة؟
نعم آه.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في إقامة المرأة للصلاة. السؤال الثاني. طيب الأخ رشيد فضل. رشيد.
أي نعم شيخ محمد. فضل يا أخي. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك يا شيخ ودي بس لو توضح للإخوان خاصة الشباب أنه قضية الجهاد في سوريا.
أيوة.
لا تقتصر على جهاد القتال بالجسد أو القتال أو الجهاد في المال. ودي لو توضح لهم عدة أنواع من الجهاد يعني حتى مسألة الجهاد في الإنترنت الجهاد في المجالس الجهاد في توظيف. لأن في كثير من الناس إلى الآن أمر مختلط عليهم. ينظرون أنها فتنة طائفية وأن الكلام هذا كله يدور في بعض المجالس حتى في دول الخليج. فيتكلم في النقطة هذه.
طيب يا أخي حياك الله. أخونا منير تفضل يا منير.
الوالدة تعبانة وما تقدر تصوم ثلاثة رمضانات.
أيوة.
الوالدة تعبانة وما تقدر تصوم ثلاثة رمضانات. الحين يعني كيف تزكي ولا كيف الصوم تعب عليها؟
طيب ممكن يعني هذه المرض يرجى شفاؤه ولا مرض مزمن مستمر؟
لا لا مستمر
مستمر. طيب طيب خير إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. وأيها الإخوة كان حفلة المدة الماضية بأخبار كثيرة منها مطالبة يعني أو لعل نأخذ سؤال أخ نختم بسؤال أخ عبد السلام نختم بسؤال أخ عبد السلام. تفضل يا عبد السلام.
السلام عليكم شيخنا الله يبارك فيك.
السلام عليكم. تفضل يا أخي.
الله يكرمك. حضرتك بس بسأل بالنسبة لحديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام.
أيوة.
فهل يشترط التوالي
أيوة.
يعني التوالي في ولا 40 يوما النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها يعني يوم النكرة فلا يشترط التوالي يعني.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في شرح حديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام وصحة هذا الحديث. صار في مطالبات في بعض الدول العربية بفتح حسينيات وكوتة في البرلمان إلى آخره ومحاولة استغلال انفراجات سياسية بمطالبات لأهل البدع ولأهل الشرك بحقوق زعموها. والحقيقة أن هذه قضية خطيرة جدا والحمد لله أن وجد في مصر وغيرها من تصدى لهم. فيجب أن نعلن ونعلم بصراحة أنه لا مجال للشرك في بلاد الإسلام أبدا وأنه لا يمكن فتح هذه المعابد للشرك التي تسمى الحسينيات ويستغاث فيها بغير الله إلى آخره مهما كان الأمر. وأن الشعب المسلم الذي على سنة محمد صلى الله عليه وسلم يرفض هذا ويأبى هذا وأنه لا يجوز أن يقام أي صرح يستغاث فيه بغير الله. وقبل قليل تكلمنا عن قضية أفمن أسس بنيانه على تقوى الله برضوان ومقارنتها مع من أسس بنيانه على شفا جروف انهار ومن هذا معابد الشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا تقول يا رفاعي يا بدوي يا فلان يا علي يا حسين يا فلان. وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالحذر الحذر. ولا يمكن إطلاقا للمسلمين أن يرضوا بهذا لأن المسلم يحذر من الشرك أشد شيء أشد الخطر. وجزى الله كل من قام في وجه هذه المحاولات وأفشلها. الخبر الثاني كان عن يعني في مصر التأسيسية تخضع مادة الشريعة للتصويت في الجلسة العامة من أجل الحسم. القضية طبعا قضية الدستور قضية الشريعة الإسلامية قضية خطيرة جدا قضية حساسة. إن الحكم إلا لله. تحكيم الشريعة جزء من عقيدة التوحيد. الله عز وجل قال ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إن الحكم إلا لله. إذن لا قانون سويسري ولا إيطالي ولا الشريعة الدين الإسلام. وقد صرح تعالى بوجوب تحكيم شريعته. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذا تحكيم الشريعة وتحكيم الشريعة وتحكيم الشريعة. غير الشريعة فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا لا قانون ولا دستور إلا قال الله وقال الرسول، والأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة بالنص بالإجماع بالقياس، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. منيتنا تطبيق أحكام الشريعة، ليست فقط الحدود، الشريعة أعم، في الشريعة سياسات اقتصادية، سياسات اجتماعية، في الشريعة سياسات علاقات دولية، ليست فقط الحدود، حد الزاني وحد السارق هذه جزء، ولكن الشريعة كبيرة أعظم من ذلك، أحكام مبنية على التوحيد، مبنية على العدل، مبنية على الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الشريعة خير كلها ومصلحة كلها وعدل كلها. طبعا ابتهجنا والحمد لله اليوم بخطاب الرئيس مرسي الذي أعلن فيه الترضي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقر دار الذين يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم. سعدنا كذلك بهذه المساندة للمسلمين في سوريا والشعب السوري المسلم الذي يعاني ما يعاني، وننتظر أن تقترن الأفعال بالأقوال، وأن يكون هنالك تصرفات وأعمال في النصرة العملية والنصرة الفعلية، والخير كثير الحمد لله، والمبشرات قائمة، وبقي مواصلة الطريق. عندنا خبر آخر في فتاة روسية يقودها صوت الأذان إلى إشهار إسلامية في تركيا. يقول الخبر: قاد صوت الأذان فتاة روسية كانت تقوم بجولة سياحية في مدينة إسطنبول إلى الدخول في الإسلام. تقول الفتاة إنها تأثرت كثيرا بصوت الأذان أثناء جولتها السياحية في إسطنبول، وأحست بشعور لا يوصف، وقال إنه كان لديها خلفية عن الدين الإسلامي، لكن القراءة والمعرفة أو المعرفة العامة شيء، والرؤية والمعايشة شيء آخر. والحقيقة أن العديد من الأجانب الذين أعلنوا إسلامهم مؤخرا كان بعضهم في جولات سياحية تأثروا بآثار الخلافة، الجوامع هذه، الأذان، الحس، الإيمان. الأذان نداء الفطرة، إنه دعوة التوحيد، إعلام بدخول وقت الصلاة ومجيء الناس للمساجد، زرافات ووحدانا يمشون إلى المسجد، ماذا يفعلون فيه؟ إنه شيء يلفت أنظار هؤلاء الأجانب. وكذلك فإن الإنسان إذا يعني حمل هم الدين، الله سبحانه وتعالى يبلغ الرسالة للناس، هذا دين الفطرة، ذلك الدين القيم، الله أكبر الله أكبر، الأذان على الفطرة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك فإن يعني هذا الأذان والحمد لله دعوة، دعوة للمسجد ودعوة لغير المسلمين. من الأخبار كذلك طبعا أخبار إخوان الآن في سوريا، القصف عليهم يعني مع الأخبار 50 الصباح نشرت الأخبار قتيل 100 في الظهر 200 وأكثر، و440 كانت حصيلة مجزرة دارية، وأكثر وأكثر تكتشف. ولكن يا أخوان الحمد لله ازدياد الإقبال على الإسلام، ازدياد التمسك بالإسلام، المجاهدون في سوريا انتقل الحمد لله الذي نقل أخبار سوريا من تفجير الدبابات إلى إسقاط الطائرات. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، 10 مروحيات في هجوم على مطار تفتناز، وعشرة من طائرات الميج أيضا، يعني وهي جاثمة في أرض المطار، وواحدة على وشك الهبوط. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد على منته واستيلاء على قاعدة صواريخ، والله عز وجل يعطي هؤلاء المؤمنين الحمد لله نصرا بعد نصر. خبر جميل آخر: مواطن أردني يتبرع بمزرعة مساحتها 5000 دونم لأجل إخوانه اللاجئين في الأردن، والحمد لله خبر طيب يدل على معدن المسلمين الطيب، وأنه في بذل وفي إنفاق، والحمد لله رب العالمين، وأن هناك يعني والحمد لله مساعدة ورغبة في المساعدة. يعني نختم بخبر هذا الإعصار الذي يهب الآن مع هذا التقرير السريع، ثم نعود إليكم للإجابة عن الأسئلة.
كان في مدينة نيو أورلينز الأمريكية مساكنهم مع اقتراب إعصار أيزاك ببطء منها، هذه المدينة التي شهدت من قبل أعنف إعصار يعرف باسم كاترينا، والذي خلف عددا من القتلى ودمر أغلب مبانيها. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار أيزاك وصل إلى أخطر مراحله بإطلاق موجة من العواصف أثارت أمواجا عاتية بمحاذاة الساحل الشمالي للخليج الأمريكي، وتوقع حدوث فيضان في أعقاب أمطار غزيرة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن الثلاثاء حالة الطوارئ في ميسيسيبي، كما فعل الاثنين في لويزيانا. في نيو أورلينز باتت الشوارع مقفرة تقريبا، وقام السكان بتدعيم نوافذ منازلهم وبتخزين المواد الغذائية. ويهدد هذا الإعصار رقعة من الأرض تبلغ مساحتها 645 كيلومترا ما بين مورغان سيتي في ولاية لويزيانا والحدود الفاصلة بين ولايتي فلوريدا وألاباما. أمريكا التي تنوء بتبعات تدخلاتها الخارجية في عدد من الدول من خلال قواتها المنتشرة بداعي حماية أمنها القومي تقف عاجزة أمام آية من آيات الله العظيمة التي يخوف الله بها العباد، ولتكشف لنا الأعاصير المدمرة التي ضربت أمريكا في السنوات القليلة الأخيرة عن مدى ضعف هذه الدولة التي تضخمت في نفسها حتى حسبت أنها أشد أهل الأرض قوة، فكانت هذه الآيات بمثابة الدرس، لكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
إذن وما يعلم جنود ربك إلا هو. من الذي يسلط الرياح؟ من الذي يتحكم في الرياح؟ الله عز وجل. فهذه إذن من جنود الله، تدل على عجز البشر مهما بلغوا من الطغيان والسلاح والقوة، فإن الله عنده ما هو أقوى مما عندهم. فليدرأوا عن أنفسهم الموت إن كانوا صادقين، فليوقفوا هذه الأعاصير إن كانوا يظنون أن عندهم أسباب القوة كلها. القوة لله جميعا. طيب، نأتي إلى الإجابة عن أسئلة إخواننا. ما هو ضابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك؟ أولا، وجود عقدين منفصلين، يعني لا يجوز في الشرع أن يوجد عقد بيع وعقد إيجار في وقت واحد على سلعة واحدة في وقت واحد. فما يجوز أن أقول بعتك هذا الجهاز وأجرتك هذا الجهاز، هذا لا يجوز، لأن البيع فيه انتقال ملك الجهاز إلى المشتري. أما الإيجار فهي تأجير المنفعة مع بقاء الأصل عند المؤجر، فكيف يجتمعان مع بعض؟ لا يمكن الاجتماع. فإذا أول شرط أن يكون هناك انفصال بين عقد البيع وعقد الإجارة. تريد أن تبدأ معي إجارة، ننتهي من الإجارة بعدين نعمل عقد بيع جديد، ما في مانع. طيب، سنكمل بعد ما نأخذ سؤال الأخ محمد عبده من مصر. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخ.
أحبك الله يا أخي.
بعد إذنك شيخ أسأل في الميراث.
محمد،
في الميراث
تفضل يا أخي.
في أب الأم لأبناء ذكور وأناث.
أيوة.
وكان الأب يملك منزل صغير.
نعم.
وكان مريض يعني.
نعم.
ثم قام أحد الأبناء بإرسال مبلغ إلى الإخوة، وقاموا ببناء بيت واشتروا بعض الأراضي.
يعني بنوا بيتا منفصلا.
منفصلا.
يعني بتوكيل من أخيهم، فالمال والبيت لأخيهم.
لا هم مع بعض يعني، سكنوا فيه مع بعض الإخوة.
إيه، لكن لما بنوا بنية أنه لأخيهم.
لا، بنية ليهم كلهم في بعض.
طيب، دفعوا معه؟ دفعوا معه؟
لا، لم يدفعوا معه. لا،
يعني هو أعطاهم يبنوا على أساس يكون الباقي دينا عليهم؟
لا، ما أدري هم الاتفاق على ماذا، بس هو. طيب، هو أرسل لهم مال وهم بالمجهود فقط، يعني لم يدفعوا مال.
طيب،
ثم بعد ذلك توفى الأب ولم يوصي.
نعم.
وبعدها توفت الأم بعدة سنوات ولم توصي أيضا.
نعم.
فهم الحين بيقسموا التركة بينهم بين بعض بالتساوي.
أيوة.
فهل هذا التقسيم صحيح ولا الذي دفع أكثر يعني الذي أرسلهم المال له النصيب الأكبر؟
فإذا يعني مات الأب وماتت الأم وتركوا أبناء وبنات فقط.
نعم.
طيب.
ولكن في بعض الأبناء لم يدفعوا في هذا البيت أو الأراضي وقسموا بينهم التركة بالتساوي.
طيب. الأخت هدى من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضلي بسرعة يا هدى لأنه ما بقي وقت.
شيخ بس أنا طالبة شريعة. وأنا مخطوبة الشاب وبداية الخطوبة اتفق ويا أخوي إن أكمل دراسة. فإن أنا خلصت الإعدادية وصلت لمرحلة الجامعة. فإن قلت له أكمل الكلية قال لي ممنوع ماكو أي كلية. فإيش تنصحني يا شيخ؟
طيب كنا نتكلم عن وجود عقدين منفصلين في قضية الإيجار المنتهي بالتمليك، لابد من فصل العقدين مع بعض، وإذا كانت إيجارة تكون إيجارة فعلية وليست ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين المؤجرة مثلا سيارة نبدأ بإيجار تكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، فيتحمل المؤجر ما يلحق العين بغير تفريط، أما إذا كان فرط المستأجر فهو الذي يتحمل. وإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا. هذه بالنسبة لقضية شروط الإجارة، وبعدها عقد تمليك منفصل ويجب أن تطبق على عقد الإجارة منتهي بالتمليك أحكام الإجارة كلها حتى تنتهي الإجارة، ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال المدة. بالنسبة لقضية الإقامة لا يشرع للمرأة أذان ولا إقامة كما يشرع للرجال، لكن لو أذنت بحيث ما يسمعها الرجال أجانب أو أقامت بحيث ما يسمعها الرجال، مثلا كانوا جماعة نساء فأقامت إحداهن أو كانت امرأة واحدة فأقامت ما في مانع، وإقامتها لنفسها أو لجماعة النساء لعلها قريبة إلى الاستحباب، لكن لو صلت بدون إقامة صحت صلاتها. حديث من صلى لله 40 يوم في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، والحديث رواه الترمذي، ضعفه جماعة من العلماء المتقدمين وعلوه بالإرسال، وحسنه بعض المتأخرين كالشيخ الألباني، ولعله يعني هذا حديث في فضائل الأعمال وفي تكبيرة الإحرام فضلها ثابت، فإذا لعل هذا الأجر يكون لمن فعل هذا الفعل إن شاء الله. وأقل ما يحصل الإنسان طبعا تربية نفسه على المحافظة على صلاة الجماعة والصلاة إدراك الصلاة من أولها. بعض العلماء قالوا هذه 40 يعني المتوالية 40 يوما في يدرك تكبيرة الإحرام، وبعضهم قالوا لا يعني 40 يوم يعني إذا أدركت هذه التكبيرة فاحرص على أن تكون متوالية، طبعا هذا طيب وأحسن. قضية أنه يحفظ وينسى بسرعة، يا أخوان تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من الإبر في عقولها، إذا لابد نراجع ونراجع ونراجع. اقرأوا في صلاتك، اقرأوا راجعوا في النهار، وقوم الليل به، قوم الليل به. طيب تقولي هل أحسن أنه نحفظ شيء جديد ولا نراجع اللي حفظناه؟ نقول المحافظة على رأس المال أولى من الربح، فإذا نراجع القديم ونثبت القديم ثم ندخل في الجديد، حتى لو تباطأنا في الجديد ما في مانع، لأن نسيان القرآن مذموم ويدل على إهمال، فلذلك لازم نحافظ على نراجع القديم. قضية يعني ما معنى الله أكثر في الدعاء؟ يعني كل ما قرأت قل والله أحد أكثر، الله يعطيك قصور في الجنة أكثر، اقرأ 10 و10 و10 ويعطيك قصر وقصر وقصر. الجهاد بأنواعه، جهاد النفس وجهاد المال، جهاد المنافقين رد على الشبهات، الجهاد الإعلامي، الجهاد السياسي من أجل نصرة إخواننا في سوريا، الاتصال بالهيئات العالمية لنصرتهم، توزيع المعونات، الاستشارات لهم، دعمهم نفسيا، دعاء لهم والقنوت، أشياء كثيرة جدا. بالنسبة لرمضانات ما صامتها والعلة مستمرة، إذا عن كل يوم إطعام مسكين، 30 يوم 90 مسكين، 3 أشهر كل مسكين 1.5 كيلو من الرز مثلا، كيس رز 45 كيلو عن الشهر مع شيء من الإدام كافي، توزعها على الفقراء. قضية الأخ اللي سأل عن التركة، لازم نعرف أخذ المال من إخوانه بناء على، أخذوا منه المال بناء على ماذا؟ مجرد يعملوا له خدمة يبنوا له بيت له، أم أن يشاركوه فيه عليهم دين لازم يدفعوه في الحصص؟ لازم نعرف الاتفاق ما هو. ما هو واضح من السؤال الاتفاق بينهم وبين أخيهم ما هو؟ لكن لو تراضوا جميعا، تراضوا قالوا ما عندنا مانع نقسم، كلهم قالوا ما عندنا مانع نقسم بالسوية، لا مانع. أما بالنسبة للقسمة الشرعية، أولا مات الأب، الأم كم لها السدس؟ لأنه في أولاد، فإذا الأم لها السدس وللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ماتت الأم بعدين، بقي الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين من نصيب الأم والحمد لله. فإذا أول شيء نقسم بوفاة الأب ونعطي الأم ولو ماتت، نحط نصيبها على جنب ونصيب الأولاد، ثم نأخذ نصيب الأم ما بقي، ما أخذت من تركة زوجها وما عندها من مال آخر يضاف، ويقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. نختم بسؤال أخت هدى من العراق. الشرط، المسلمون على شروطهم، أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فنذكر الزوج بتقوى الله، وأنها إذا شرطت عليه تكمل دراستها في العقد لازم يكمل لها دراستها، وما يجوز يمنعها من إكمال الدراسة أبدا. طبعا هي قد يعني قد هو يعصي، فهي تكون عاقلة فتقول أمشي معه لأنه زوجي، الله يجزيها الخير ويثيبها، وتنازلت لله فهي مأجورة. لكن الشرط شرط، الشرط شرط، لا بد من الوفاء به. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين، وأن يقسم ظهور الجبارين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
مع الناس نحيا هموم الحياة ونرجو لهم نيل خيراتها، نعايشهم غمرة المشكلات وحياة